صاروخية. وتحدث الإعلام العبري عن إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان تجاه نهارية والجليل الغربي. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه نتابع التقرير التالي.
أمطار عدة وإلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عجزه عن تحقيق تقدم في القرى الحدودية اللبنانية بفعل التصدي الشرس لمجاهدي حزب الله. وبعد أسبوع من المعارك العنيفة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، عجز جيش الاحتلال عن تثبيت مواقع تمركز لقوته في قرى الحافة الأمامية التي دخلها لمرات عدة وفق مصادر لبنانية، عجز ترجم بسحب كامل الجنود من الأحياء الجنوبية لبلدة الخيام وتراجعهم خلف السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة. وفي عيد الشعب تراجع جيش الاحتلال من الحارة الغربية إثر مواجهات عنيفة شهدتها أطراف البلدة مع المقاومة، فيما يدور الحديث عن محاولات إسرائيلية للتوغل من جهات أخرى في أطراف بنت جبيل الغربية إضافة إلى يارون ومارون الراس لتعيد الكرة كما فعلت عند بداية التوغل البري دون تحقيق أي تقدم. فشل ثم هروب تبعهما مطاردة من قبل المقاومة بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالقذائف الموجهة وباستهداف واسع لمختلف مستوطنة الشمال وعمق الأراضي المحتلة. الإعلام الحربي أفاد بقصف المقاومة بصليات صاروخية لمستوطنات إليت حشاحر وشاعل وحدسور ودلتون وكذلك وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون على الحدود مع فلسطين المحتلة. سبق ذلك 27 عملية نفذتها المقاومة ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال والمستوطنات. وفيما نشر الإعلام الحربي مشاهد الاستهداف ما يقارب 10 جنودا للاحتلال بين كفركلا ودير ميماس، أفاد باستهداف المقاومة دبابة ميركافا عند بوابة لمطلي ومقتل وجرح طاقمها، وكذلك قصف جنود للاحتلال بصاروخ موجه بعدما كانوا يحاولون استحداث غرفة قيادة في المستوطنة نفسها، وذلك قبل 20 دقيقة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمطلي، ما أجبره على تغيير وجهته وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. وإضافة إلى استهداف المواقع الحدودية والمستوطنات، كثفت المقاومة استهدافها بالصواريخ والمسيرات قواعد ومواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي كقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا وقاعدة بيت ليت شرقية مدينة نتانيا المحتلة، إضافة إلى قاعدة إلياكيم جنوبية حيفا وكذلك قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
نواصل النشرة. نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شمال قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر محلية أن منطقة الفاخورة في مخيم جباليا تعرضت لعدوان إسرائيلي عنيف. كما قصف الاحتلال وبوحشية منطقة القصاصيب شرقي مخيم جباليا وقام بنسف منازل سكنية أخرى في غرب جباليا. إلى ذلك وقعت سلسلة انفجارات متتالية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق بمشروع بيت لاهيا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين ما أسفر عن استشهاد شهداء ومصابين. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 1800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 4000 آخرين جراء الهجوم المستمر على شمالي قطاع غزة. أعلنت كتاب الشهيد أبو علي مصطفى أنها قصفت بالاشتراك مع كتاب الأنصار موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية. وكانت كتاب القسام قد استهدفت في وقت سابق موقعا عسكريا تابعا للاحتلال في محور نتساريم بطائرة زواري المسيرة. من جهتها أعرضت كتاب الشهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال المتوغلة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى. وأعلنت كتاب شهداء الأقصى أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع درون خلال تنفيذها مهمة استخبارية في شرق غزة. قطع كيان الاحتلال الصهيوني رسميا علاقاته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وزعم مندوب كيان الاحتلال بالأمم المتحدة سيطرة حركة حماس على منظمة الأونروا، وفي ذات الوقت اتهم المنظمة بدعم الإرهاب. وقد أقر الكنيسة مؤخرا مشروعي قانون يحظران العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقليص توزيع المساعدات في جميع أرجاء قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والحصار عليه. وتدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وكذلك البلدان المجاورة لفلسطين. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة نابلس وداهم المنازل واعتقل 3 شبان فلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت عددا من الشبان عرف 3 منهم. وقالت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الريم الشرقي بلدة سعير بالخليل وأطلقت القنابل الضوئية وفتشت المنازل وصادرت 6 مركبات، كما داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل واعتقلت 3 فلسطينيين. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، كشف الإعلام العبري عن اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال وثلاثة آخرين في قضية التسريبات الأمنية، فيما أعلن جيش الاحتلال بأن المتحدث السابق بمكتب نتنياهو هو المتورط الرئيس بالقضية. وأشار الإعلام العبري إلى أن التسريبات أثارت مخاوف أمنية وأضرت بهدف الإفراج عن الأسرى لدى حماس. وفي وقت سابق تم الكشف عن تسريب مستشار كبير لحكومة الاحتلال وثائقة مصنفة سرية جدا إلى وسائل إعلام أجنبية. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم زملاؤنا في قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر صدى القرآن، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:25، ومن ثم لنا عودة إلى برنامج صدى القرآن. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم حضارة الإسلام. أما معارج النور فتستمعون إليها عند 6:27، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات. عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أما إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد ذلك تستمعون من المكتبة الإيرانية. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:25، وبعد ذلك نقدم إليكم قبسات من سيرة المصطفى. شكرا وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
هل سبق يا أحباءنا وسمعتم حديث الإمام الصادق عليه السلام أو قرأتموه، والذي يقول فيه إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع رفعه ومن تكبر وضعه؟
حسنا يا أصدقاء، أنا ما رأيكم أن يكون حديثنا لهذا اليوم عن التواضع، وسنتحدث قليلا عن الفخر أيضا. ما رأيك يا جنان؟
نعم يا حنان، إنه موضوع شيق جدا إن شاء الله، وسنستفيد كلنا من هذا الموضوع
إن شاء الله.
إن شاء الله. نبدأ حلقتنا يا أعزائي بفقرة قصة اليوم،
وقصتنا اليوم ستكون حول موضوع مهم جدا جدا جدا،
وقد أوصى به الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد،
ألا وهو كما قلنا قبل قليل عدم التفاخر والتباهي.
أحسنتي. علينا يا أحبائي الحلوين أن نكون متواضعين
ومتسامحين
إن شاء الله. هيا بنا يا أصدقاء إلى الخالة هدى وقصة اليوم.
هيا بنا.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أعزائي، في يوم من الأيام مرض الأسد ولم يتمكن من أن يقوم بواجباته كملك للغابة، فطلب من صديقه الدوب أن يكون بدلا عنه لفترة معينة حتى يشفى الأسد ويعود إلى عمله. فقال للدب وأمام حيوانات الغابة:
يا حيوانات الغابة، أنتم تعرفون أنني مريض ومنذ فترة، ولذلك قررت أن أرتاح بعض الأيام.
ماذا بك أيها الأسد؟
أشعر بتعب في جسدي، ولذلك قررت أن أرتاح قليلاً أيها الزرافة.
ومن سيكون ملك الغابة بدلا عنك يا أسد؟
لقد قررت أن يكون الدب هو ملكا للغابة حتى أشفى وأعود إليكم.
أتمنى لك الشفاء أيها الأسد.
شكرا لكم
أيها الأسد.
والآن يجب أن تعرفوا أن الدب منذ اليوم ومنذ هذه اللحظة هو من سيكون ملكا للغابة.
أنا أيضا أتمنى لك الشفاء يا أسد الغابة.
منذ هذه اللحظة أنت من سيكون ملك الغابة، وعليك أن تهتم بالحيوانات يا أيها الدب.
حسنا.
دون تفريق أو تمييز. ولا تنسى أنني سوف أعود بمجرد أن أشفى.
مثل ما ترى يا أسد الغابة، مثل ما ترى.
يا دب لا تكن ظالما يا دب، ولا تكن غير منصف.
ولا تكن مغرورا منذ هذه اللحظة، فنحن نعرفك جيدا.
وهل يعقل أن أكون مغرورا أو غير متواضع مع أصدقائي الذين أحبهم ويحبونني؟
إذن أنا ذاهب إلى بيتي لكي أرتاح قليلا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء أيها الأسد. نتمنى لك العودة السريعة يا أسد.
شكرا.
إلى اللقاء.
أحبائي، في صباح اليوم التالي خرج الدب يتجول في الغابة، وقد امتلأ بالغرور والكبرياء حين شعر أنه قد أصبح هو الملك الجديد الذي يجب على حيوانات الغابة أن تخاف منه وترتعب منه وتسمع كلامه وتنفذه.
صباح الخير صديقي الدب.
صديقك؟ كيف تجوئين على قولي إنني صديقك؟
في كل مرة أشاهدك أقول مرحبا أيها الصديق، وأنت ترد وتقول أهلا أهلا صديقتي الزرافة.
هذا فيما مضى. أما الآن فقد أصبحت ملك الغابة، وعندما تشاهدين ملك الغابة يمر بجانبك عليك أن تتوقفي وتسلمي عليه وتقولي له سمعا وطاعة أيها الدب. سمعا وطاعة يا ملك الغابة.
لقد تغير أسلوبك أيها الدب، ماذا جرى لك؟
اسمعي أيتها الزرافة، لا أريد المناقشة أكثر، هيا اذهبي وأكملي عملك، هيا بسرعة.
صباح الخير. ما
صباح الخير يا بقرة يا صديقتي.
ما قلت صباح الخير، ألم تسمع يا دب يا صديقي؟
ماذا؟
ماذا جرى لك أيها الدب؟
لم يجري لي شيء.
ولكن لماذا لا ترد على سلامي؟
لأنني ملك الغابة، ورغم عنكم أن تقوموا بالسلام علي حتى لو لم أرد أنا. أفهمتم؟
ما هذا الذي نسمعه؟ الحقيقة أن الأسد لم يكن هكذا في يوم من الأيام.
لا أريد كلاما كثيرا، على الكل أن يتجه لعمله فورا. هيا اذهبوا. هيا.
اليوم أعتذر، لا أستطيع أن أعمل شيئا.
واعتذارك مرفوض، يجب عليك أن تعملي مهما كان الأمر. أفهمت؟
ما سوف أشكو هذا الأمر للأسد، فأنت منذ اليوم الأول لا نراك عادلا ولا نراك متواضعا.
لو ذهب أحد إلى الأسد يشكو فسوف أعاقبه عقابا شديدا.
ماذا تريد منا؟
أريد من الكل أن يسمع كلامي وينفذه ولا يناقشه.
ولكن هذه الصفات غير جيدة وغير ملائمة لملك الغابة.
نعم، فملك الغابة يجب أن يكون متواضعا ومتسامحا مثلما كان الأسد يتمتع بهذه الصفات.
لا
أريد الكلام الكثير، هيا اذهبوا لعملكم. هيا.
أحبائي، حاول الدب أن يكون متسلطا ومغرورا منذ اليوم الأول الذي أصبح فيه ملكا للغابة بدلا من الأسد، ولذلك فقد انزعجت منه حيوانات الغابة كثيرا بعد أن تعودت على الأسد الذي كان عادلا ومنصفا معهم.
أنت أيتها البقرة.
ما نعم أيها الدب.
كم مرة قلت أن تقدمي لي الطعام قبل أن تذهبي إلى العمل؟
أي طعام؟ الأسد لم يكن يطلب هذا الشيء أبدا.
أنا لا أعرف، أريد طعامي حاضر هنا قبل أن أعاقبك. هيا اذهبي.
وكيف أيها الدب؟ أنت تحب الأسماك وتحب العسل، ولذلك فأنا لا أستطيع أن أصطاد لك الأسماك وأن لا أجلب لك العسل أيها الدب.
هذا الأمر لا يعنيني، هيا ذهبي يا بقر، هيا.
ما أرجوك أيها الدب، حاول أن تطلب هذا الشيء من حيوان يعرف صيد الأسماك أفضل مني. أنا لا أعرف.
يبدو أنك يا بقر سوف تتعرضين لعقوبتي.
ما
أيها الدب، أيها الدب.
ماذا أيتها الزرافة؟
أرجوك يا دب، بعض الأغنام تتعرض لهجوم من قبل بعض الذئاب.
وماذا تريدينني أن أفعل؟
ألست أنت ملك الغابة؟ ويقولون إنك قوي جدا.
نعم نعم أنا قوي جدا.
في هذه الحالة أرجوك يا دب أن تأتي مسرعا وتنقذ تلك الأغنام المسكينة.
هذا ليس بشأني، ثم أنني لم أتناول شيئا لحد الآن.
ها؟ وما العمل أيها الدب؟
قلت هذا ليس من شأني، هيا ذهبي.
يعني أنك لا تساعد تلك الأغنام؟
أولا اذهبي أنت يا بقرة واجلبي بعض الطعام لي لكي أتناوله، هيا.
تفكر بطعامك ولا تفكر بتلك الأغنام التي تتعرض للهجوم.
أنا ملك الغابة ولا أسمح لأحد أن يحاسبني، مفهوم؟
أنه مغرور ومتعجرف وأنا.
أحبائي الحلوين، بعد أن يأست الزرافة ويأست البقرة من الدب أن يقوم بمساعدة تلك الأغنام المسكينة من هجوم الذئاب عليها، قررت الزرافة والبقرة وبقية حيوانات الغابة أن يذهبوا كلهم إلى الأسد ويشكو إليه.
ماذا قلتم؟
نعم نعم يا أسد الغابة، لقد طغى الدب كثيرا ولم يعد متواضعا كما كان.
ما تصور يا أسد الغابة أن الدب يأمرني أن أجلب له سمكا من النهر أو عسلا لكي يتناوله وأنا لا أستطيع.
وعندما طلبت منه أن يقوم بحماية الأغنام المسكينة رفض أيضا.
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك أن تعود بسرعة وتنقذنا.
حسنا
لقد تعودنا على عدالتك وحرصك وتواضعك يا أسد الغابة.
حسنا سوف أتصرف بالأمر، لا تقلق.
شكرا لك
يا أسد الغابة، شكرا لك.
أهلا بكم
أحبائي الحلوين. وبعد أن عادت البقرة وعادت الزرافة وبقية الحيوانات إلى مكانها، جاءهم الدب مرة أخرى وقال لهم:
أين كنتم؟ أنا ملك الغابة، من حقي أن أعرف أين كنتم. ها؟ هيا أجيبوني وإلا عاقبتكم كلكم. هيا هيا قولوا أين كنتم. هيا
الذي أتلع
الأسد.
الأسد الغابة. نعم أنا هنا أسد الغابة.
أهلا بأسد الغابة. أهلا،
لقد سمعت أنك قد أصبحت مغرورا ولم تعد متواضعا أيها الدب، هل هذا صحيح؟
ومن قال لك هذا الكلام أيها الأسد؟
لقد طلبت منك أن تكون عادلا ومتواضعا ولا تكون متفاخرا معه.
وأنا كنت كذلك يا أسد.
أنت لم تكن كذلك، بل كنت متسلطا ومغرورا ولم تكن متواضعا.
صدقني يا أسد الغابة، صدقني، كنت منصفا ومتواضعا مع كل حيوانات الغابة.
لا تحاول أن تكذب علي أيها الدب، ولا تخفي الحقيقة عني، مفهوم؟
لقد كنت أيها الدب مستبدا وأنانيا ولا أباليا، وكنت تخيفنا أنك قوي وسوف تعاقبنا.
ولذلك يا دب اسمع، أنت من هذه اللحظة لست بملك الغاب، ولست أنت من سينوب عني حتى أشفى من مرض.
ولكن يا أسد الغابة،
لا داعي للكلام أكثر. أيها الدب مفهوم؟ هيا اذهب من وجهي، هيا اغلب عني.
شكرا لك أيها الأسد.
أيها الغابة، شكرا لك يا أسد الغابة. أشكرك.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن تعرفنا على قصة اليوم عرفنا أن التواضع شيء جيد وجميل، وأن الغرور والتفاخر شيئان ليس جيدين وليس مرغوبين. نتمنى أن تكونوا يا أحبائي قد قضيتم وقتا ممتعا في سماع ومتابعة قصة اليوم التي قدمناها لكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
قرآننا الذي أتى شريعة الأكوان، نزهو به على مدى الأزمان. آياته قد أنزلت على رسول النور، لنهتدي بهديه على مدى العصور، نزهو به على مدى الأزمان. قرآننا الذي أتى شريعة الأكوان، نزهو به على مدى الأزمان. آياته قد أنزلت على رسول النور، لنهتدي بهديه على مدى العصور،
قرآننا هداية إلى طريق الحق، ورحمة وعبرة ونصرة للصدق.
قرآننا هداية إلى طريق الحق، ورحمة وعبرة ونصرة للصدق.
من اهتدى بهديه أصاب كل الخير، فكله مرتلا في الجهر أو في السر.
من اهتدى بهديه أصاب كل الخير، فكله مرتلا في الجهر أو في السر.
أحبائنا، أنا أصدقائنا، التواضع من الصفات الرائعة التي تجعلنا متساوين.
نعم يا أصدقاء، نحن أمام الله تعالى متساوون، لكن البعض قد يأخذه الغرور على الآخرين ويعاملهم كأنهم أقل منه.
وحتى يعودنا الله تعالى على هذا الخلق، جعل الناس يؤدون مناسك الحاج متشابهي اللباس.
نعم، حيث يجلس الغني بجانب الفقير والأبيض بجانب الأسود، لا فرق بينهما.
ولكن الأهم يا جنان أن نطبق هذا الخلق في حياتنا.
نعم،
وقد قال الإمام علي عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تتكبر ولا تفخر، يجب أن نجعل هذه المقولة قائمة في حياتنا ونتبعها دائما. لكي تكون تصرفاتنا حكيمة، يلزم علينا مهما كان نصيبنا من المال والعلم والأخلاق ووسائل الرفاه أن نكون متواضعين، لا متكبرين كالطاووس ولا مفاخرين كالديك ولا ذا زهو وخيلاء. ويجب أن نعلم أن الناس تمقت من يتكبر ويتفاخر عليها، ويجب أن وتحب أيضا من يتواضع عليها، كما صفحة الماء تحب من ينحني إليها متواضعا، وكما سنبلة القمح المثقلة بالحب تنحني ولكنها ذات ثمرة كبيرة. ويقول الإمام علي عليه السلام: ضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك. ويقول أيضا: ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة، ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. وأيضا مقولة: لا يضلنك المال. يقول الإمام علي عليه السلام: المال مادة الشهوات، فإذا ملكت المال فلا تجعل مالك يضلك، ولا تطغى ولا تتكبر، وأدي الحقوق التي كتبها الله عليك في مالك، وعرف أين وكيف تنفق أموالك. فعلينا أن نكون متواضعين ونعيش حياتنا بطريقة بسيطة وغير معقدة وغير مترفة، وإن التواضع والبساطة لا تتناقض مع ارتفاع مستوى المعيشة والغنى. فقد يكون الإنسان غنيا ولكنه يعيش حياة بسيطة، فلا هو مترف ولا يترفع ولا يتكبر على الآخرين بغنى. والفخر أن يكون الإنسان متواضعا حين يكون غنيا. ومن صفات البسطاء والمتواضعين في الحياة أنهم يعيشون سعداء ومستقرين وهادئين النفوس، فقد كفوا أنفسهم. والشخص المتواضع يزداد حبا واحتراما بين الناس ويكثر محبيه وأصدقائه. شكرا جزيلا. لقاء التميمي من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. دخل زبون المطعم وطلب الطعام، ثم نادى المسؤول وقال له: أشكركم على نظافة مطعمكم. قال له: كيف عرفت؟ قال الزبون: ما شاء الله، الأكل كله صابون.
قال المعلم: يا تلاميذ، أعطوني جملة فيها سكر. فقال أحد التلاميذ:
شربت الشاي صباحا.
فقال المعلم: وأين السكر يا ولدي؟ فقال التلميذ:
لقد ذاب في الشاي.
أحبائنا، نريد أن نذكركم بأننا نفخر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا عليهم السلام الذين عرفوا بأخلاقهم وكانوا يعاملون الناس بكل محبة وإخاء، لذلك نجد أن الناس كانت تتجمع حولهم. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن نمو ظفر إصبع الوسطى هو أسرع بينما نمو ظفر إبهامك هو الأبطأ؟
هل تعلمون أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدته إلى الخارج هو نجم البحر؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. دخل العم حميد إلى حجرته لينام، فهو يستعد لعمل شاق في اليوم التالي، فقد طلبت منه مدرسة الحي مسرحية عن التعاون. بحث حميد على النت عن مسرحية مناسبة للأطفال تتحدث عن التعاون، واستأذن من صاحبها أن يؤديها، ثم وضع نص المسرحية والعرائس التي ستؤدي الأدوار على المكتب، وقرأ أذكار النوم، ثم نام نوما عميقا.
كانت شخصيات العرائس عبارة عن طبيب وضابط وجامع قمامة وخادمة ومدرسة وفلاح، وكانوا ينتظرون نوم العم حميد ليبدأوا حوارا خاصا بينهم بلغة العرائس.
فقال الطبيب: غدا سوف ألفت أنظار الأطفال في المسرحية بملابس البيضاء الرائعة ومنظر الجميل والسماعة في أذني، وأنا أجري الكشف على المرضى. بالطبع سيصفقون لي كثيرا، فدوري هو أهم الأدوار.
وهنا قالت المدرسة بغضب: أهم منك أيها الطبيب الماهر معلمتك التي تعلمت على يديها صغيرا، هل نسيت فضلي عليك؟
ثم صاح الضابط: وأهم منكما من يوفر لكما الأمان طوال الليل في الداخل، ومن يحرسكم من الأعداء على الحدود هو وجنوده.
وسمعهم الفلاح فتدخل معترضا: مهلا مهلا يا سادة، فكلكم تدركون أنكم بدوني لا تؤدون شيئا، ولولا عملي وتعبي لما وجدتم الطعام الذي تأكلونه.
فرد جامع القمامة: لكنكم جميعا تتأففون من قمامتكم وتضعونها في الصناديق أمام البيوت، ولا يقوم على نظافة أحيائكم إلا أنا. نعم أنا، ولو تركت هذه المهمة لم تلأت بيوتكم بالأمراض الفتاكة والروائح النتنة، ولما استطعتم العيش فيها.
وهنا قالت الخادمة: صدقت، فإنهم ينسون أمثالنا الذين يعملون في صمت ولا يظهرون في ثياب ومظاهر براقة، ولو أنني امتنعت عن خدمتهم للزموا بيوتهم وتعطلوا عن أعمالهم.
نعم يا أحبتنا، انطلقت صيحات العرائس عالية تملأ المكان، فأيقظت العم حميد الذي صاح فيهم: ما شأنكم؟ ما هذه الضوضاء التي تحدثونها؟ فراح كل منهم يحكي عن وظيفته في الحياة وأهميتها، ويتهم الآخرين بضعف دورهم.
وهنا صمت العم حميد طويلا وهو ينظر إليهم حتى سكتوا، ثم قال: يا أحبائي، كلكم على حق، ولكل واحد منكم دوره المهم في المجتمع،
وهناك وظائف أخرى كثيرة مهمة جدا لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها، كالخباز والصيدلي والسائق والحلاق وعامل المجاري والنجار والسباك والمحاسب وغيرهم. ولابد من تعاون كل هؤلاء جميعا ليقوم المجتمع وينهض ويتقدم. فقال الطبيب: ولكننا نتحدث عن أهم الأدوار في مسرحيتك التي ستؤديها غدا، أليس دور الطبيب هو الأهم؟
ضحك العم حميد قائلا: لا لا أيها المغرور، كل العرائس المشاركة في العرض مهمة، وبدونها لا تستطيع أنت على الإطلاق الصعود على مسرح العرائس، فالتعاون شرط أساسي لنجاح العروض التي نقدمها.
فتبسم الطبيب معتذرا لبقية العرائس، فقالت المدرسة: لا عليك، فقد وقعنا في نفس الخطأ جميعا، والحمد لله أن العم حميد بين لنا الصواب.
ثم أخذت العرائس تعانق بعضها بعضا، فضمها العم حميد جميعا إلى صدره وقبلها ووضعها على السرير وراح يستعد لصلاة الفجر.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
البصيرة والوعي مقدمة لازمة للدين، هذه هي حقيقة الدين الإلهي، خلافا لما عليه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم. الدين في مجتمعاتنا اليوم يعني إلغاء البصيرة والوعي، هذا ما ترسخ في ذهن المتدينين وغير المتدينين. كلا الفريقين يحسب أن الدين يعني سد منافذ الفهم. المتدينون يؤمنون بأن أصول الدين لا يمكن أن تكون عن تقليد، ولكن الويل لمن يجرؤ على أن يتجاوز التقليد. لقد عرفنا أن فروع الدين يجب الرجوع فيها إلى متخصص لا إلى العقل، فخلنا أن كل الدين على هذا النحو. لا، الدين أساسا مقرون بالوعي والبصيرة، وإذا كنت تقبل الدين دونما إيمان قلبي فإن الدين لا يقبلك، لأن الدين يعير أهمية للوعي وللبصيرة ويدعو إلى أن يكون التوجه نحو الله منذ البداية توجها واعيا. ومن هنا فإن الأنبياء يعلنون هدفهم النهائي منذ الوهلة الأولى للدعوة. وثمة نتيجة أخرى يمكن أن نفهمها في هذا المجال، وهي أن السائرين على طريق الأنبياء وهم ورثة الأنبياء، سواء العلماء الذين ورد في الأثر أنهم ورثة الأنبياء أو سائر السائرين على طريق إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء السائرون بأجمعهم يجب أن يعرفوا من أين يبدأون في مسيرتهم الإلهية، من التوحيد، من نقطة البدء التي شرع منها الأنبياء. وإذا لم نكن قادرين على أن نستنهض البشرية على المستوى العالمي في إطار التوحيد، فلنعلن على الأقل في آفاق العالم أن هدف الأنبياء ومقصدهم هو هذا الاستنهاض. لماذا لا يكون منطلق الخطاب الديني هو التوحيد بدل الانشغال بمسائل فرعية من الدرجة الثانية والثالثة؟ دعاة الدين وعلماء الدين طبعا لهم مكانتهم وأهميتهم في بيان حقائق الدين وأحكامه، وبدونهم سيكون وضعنا أفظع مما عليه الآن. بعضهم يفهم ما عليه من واجب ويفهم من أين يبدأ في خطابه الديني، ولكن بعضهم الآخر لا يبدأون من حيث بدأ الأنبياء، يطرحون مسائل من الدرجة التاسعة والعاشرة ويحسبون أنها أهم من مسألة التوحيد ومن القرآن وأصول الدين والمعارف الإسلامية السامية. وفي السيرة يلتقطون المسائل ذات الدرجة الرابعة والخامسة في الأهمية من حياة رسول الله. على سبيل المثال، ثمة رواية تذكر أن الرسول كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، والشيخ الصدوق يعلق على هذا الخبر بأنه يعني فطنة النبي وكياسته ووعيه على من حوله. هذا تعليق الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، صاحب عشرات المؤلفات القيمة المهمة. لكن هناك من يأخذ هذه الرواية على ظاهرها ويورد الآراء المختلفة للمحدثين بشأنها، لكنه لا يتعرض أصلا لهدف النبوة وللمجتمع الذي أقامه النبي والحكومة التي أسسها وما مارسه من تغيير اجتماعي وإصلاح. العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى طرح مثل هذه المسائل العملية الحساسة. مريضنا اليوم في حالة احتضار، فلا يجوز التأخير في المعالجة. دعوا المسائل الكلامية ذات الأهمية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ليوم نفرغ فيه من مسائلنا الأساسية. نعيد الكلام بأن نقطة البدء في دعوة الأنبياء هي التوحيد، ونورد في هذا المجال بعض الآيات، ونبدأ بآية من سورة النحل. يقول عز وجل في الآية 36 من هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أول إعلان الأنبياء، والطاغوت هو من وضع نفسه مكان الله وتصدى لمواجهة أوامر الله أيا كان. وقد يكون الطاغوت هو أنت. نعم، بحسب الحديث: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. قد يكون الأهواء والمشتهيات، قد يكون طاغوت الإنسان هو استعلاؤه، وقد يكون تكبره، وقد يكون قوى خارج الإنسان. على أي حال، جاء الأنبياء ليقولوا: الله لا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. صفوة الجيران، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.
الخامسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. الله أعلم بحضراتكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعرفون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان. وأضاف بيزشكيان في مراسم تكريم الناشطين في مجال القفزة الإنتاجية أن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا، موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ، فيما لفت إلى أن إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع ولكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت. الرئيس الإيراني بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء فشلوا في تركيعنا. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد مبدأ أساسي ولا بد من استخدام جميع الإمكانيات للرد على أي اعتداء. وأشار إسماعيل بقاي إلى دعم طهران مبادرات وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال في فلسطين وعدوانه على لبنان، محذرا من استمرار الوضع الحالي الذي أوصل المنطقة إلى حافة الحرب الإقليمية. وثمن بقاء المبادرة التركية لفرض حظر تسليحي على الكيان الصهيوني فيما اعتبر وجود قوات أجنبية في المنطقة مزعزعا للاستقرار ويتماشى مع إيجاد المزيد من التوتر.